خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. نسلط الضوء في هذه الحلقة حول العملية الاستخباراتية المعقدة لسرايا القدس التي استمرت 4 سنوات، الرسائل والقراءة الميدانية للمشهد. فقد كشفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء أمس عن عملية استخباراتية معقدة نفذها جهاز الأمن التابع لها ضد الاحتلال استمرت لنحو 1400 يوم. وقال ضابط أمن سرايا القدس خلال فيلم وثائقي تحت عنوان بيت العنكبوت الذي بثته قناة الميادين الفضائية إنه وفي إطار العمليات الأمنية المعقدة التي نفذها جهاز أمن سرايا تم اختراق منظومة التجنيد وإدارة العملاء داخل أروقة جهاز الشباك الصهيوني. دعونا نستمع وإياكم لجانب من هذا الفيلم الذي عرضته أمس قناة الميادين الفضائية بعنوان بيت العنكبوت.
في إطار العمليات الأمنية المعقدة التي نفذها جهاز أمن سرايا القدس والتي تم من خلالها اختراق منظومة التجنيد وإدارة العملاء داخل أروقة جهاز الشباك الصهيوني، وبناء عليه تمت إدارة عملية تجنيد لمجاهدين من سرايا القدس على فترات زمنية متباعدة ومع عدد من الضباط المجندين والمشغلين، حيث أن مراحل الاتصال بين المجندين ومشغليهم تمت إدارتها ومتابعتها بدقة من قبل جهاز أمن السرايا. هذا وقد تم إرسال المجند الأول والذي يحمل رقم M199 لمقابلة ضباط التشغيل 3 مرات، وإرسال المجند الثاني والذي يحمل رقم M183 لمقابلة ضباط التشغيل من خلال الحدود الشرقية لقطاع غزة 2 مرات، وكانت الاستفادة منهم في تحديد العديد من الثغرات الأمنية في عمليات التجنيد وإدارة العملاء من قبل ضباط جهاز الشباك الصهيوني.
تم تجنيدي من قبل ضابط الشباك أبو توفيق، وعلى الفور أبلغت جهاز أمن سرايا القدس بالحدث. تم الإعاز لي باستمرارية التواصل، وبعدها تم تسليمي لضابط الشباك الصهيوني المشغل شارلي. كانت إدارة اتصالاتي مع ضابط الشباك شارلي تحت سيطرة وإدارة جهاز أمن سرايا القدس.
ألو. السلام عليكم يا أخي.
أهلين شارلي.
أيوة يا أخوي.
الحمد لله على السلامة. الله يخليك.
كيف الأمور؟
تمام والله خير.
والله كويس، كله تمام.
خير. التواصل مع شارلي استمر لفترة من الزمن. خلال هذه الفترة قمت بمقابلته 2 مرات بترتيب كامل ومسبق مع جهاز أمن سرايا القدس، وبعد ذلك تم تحويلي من الضابط شارلي إلى الضابط أبو توفيق، واستمر العمل مع الضابط أبو توفيق لفترة من الزمن تخللها مقابلة عبر الحدود الشرقية لقطاع غزة.
يعني تعاملت معاكو احنا 3 سنين ونص 4 سنين، يعني ما شفت زي امو زي اخوة.
كلام دهب، انا ما بغشغش معاك، بس بستفيد لو كذبت علي. قلت لك اخويا اوكي، انت مهم اللي شخص اللي اوكي ابو توفيق، انا اخويا اوكي حاسس انه في كمان اشياء اللي بتغلبك.
لا والله ما في ولا حاجة
بتغلبك. اوكي نقولي بعدين شو رايك. لا كلام
إذن جانب من الفيلم بعنوان بيت العنكبوت، هذه العملية الاستخباراتية المعقدة لسرايا القدس التي استمرت 4 سنوات، الإخفاقات الأمنية المتتالية للاحتلال في غزة ورسائل هذا الفيلم، القراءة السياسية الميدانية للمشهد في ظل هذه الإخفاقات وتصاعد الأحداث في الجبهة الشمالية، هذا ما نبحثه في حلقة اليوم من برنامج مع الحدث مع السيد داود الشاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والسيد محمد أبو هربيد الخبير الأمني، على أن ينضم إلينا لاحقا الدكتور فايز أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بضيوفي الكرام وأبدأ معك سيد داود، نرحب بك في البداية عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأود أن أسألك عن هذا النجاح الجديد الذي يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها المقاومة في سياق حرب الأدمغة أو الحرب الخفية كما يسمى بها البعض. ما هي الرسائل التي أرادت حركة الجهاد الإسلامي وتحديدا سرايا القدس إيصالها من خلال هذا الفيلم الوثائقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كما تفضلت أخي الكريم في سؤالك بأنه ليست هذه المرة الأولى التي حقق فيها المقاومة الفلسطينية نجاح في هذا الجانب، في الجانب الأمني. من المهم هنا التركيز على مسألة في غاية الأهمية، أنه العمل الأمني أو إن صح لنا أن نسميه الجهاد الأمني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، هذا نوع مهم من أنواع المقاومة، مكلف مضني شاق يتم في السر وفي الخفاء، وهو الحقيقة يمثل حالة مواجهة مفتوحة أو مواجهة أو اشتباك مباشر مع العدو الإسرائيلي. ما تم الكشف عنه من قبل إسرائيل لم يكن أبدا بمعزل عن الجهود السابقة التي حققتها المقاومة الفلسطينية وحققتها أيضا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة في مواجهة العدو الإسرائيلي أو على المواجهة الأمنية مع العدو الإسرائيلي. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة. الآن هناك عمل كبير، الفيلم تضمن اختراق على 3 مستويات في المواجهة مع العدو الإسرائيلي. المستوى الأول يتعلق بإفشال مخططات لتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قادة في المقاومة الفلسطينية. المسألة الثانية شكلت أو تمثلت في اختراق صفوف العدو الإسرائيلي من خلال المجاهدين الذين الحقيقة ما قاموا به عملية التسلل داخل صفوف الاحتلال العدو أو الاختراق داخل صفوف العدو. هذا طبعا يتضمن مخاطرة كبيرة، ربما يدفع المجاهد ثمنها عمره، يستشهد أو يعتقل، يسجن، يؤسر في سجون الاحتلال. المسألة الثالثة وهي في مقديرنا أيضا مهمة جدا، إفشال محاولة صهيونية لإدخال عتاد عسكري، ما يعرف بالعتاد المشرك أو السلاح المشرك أو السلاح المفخخ، بهدف أيضا إفشال عمليات المقاومة الفلسطينية. إذن العمل الأمني أو الجهاد الأمني الحقيقة هو يؤثر ويحمي ظهر المقاومة الميدانية والمقاومة التقليدية التي نعرفها في جولات المواجهة العسكرية مع العدو الإسرائيلي. العمل الأمني لا يتوقف، ربما تهدأ البنادق وتهدأ الصواريخ وتهدأ العمليات الفدائية قليلا، لكن العمل الأمني لا يتوقف ولا يهدأ. ودائما العاملون في هذا المجال أعينهم تبقى مفتوحة وساهرة لحماية ظهر المقاومة وحماية الجبهة الداخلية من أي محاولة اختراق.
حتى أن البعض يسمي ما يدور حاليا بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال المعارك بين الحروب. سيد داود، اللافت أن الفيلم في نهايته تحدث عن إلقاء القبض على عميل حقيقي في تأكيد جديد على قدرة جهاز أمن سرايا القدس على اختراق المنظومة الأمنية الصهيونية. كيف تتوقعون أن يتعامل الاحتلال في المستقبل في ظل هذه الإخفاقات المتكررة له في غزة؟
أولا انتبه أخي الكريم، هدف المقاومة الفلسطينية سواء سرايا القدس أو كتائب الشهيد عز الدين القدس أو حتى الأجهزة الأمنية العاملة هنا في قطاع غزة، في موضوع العملاء وملاحقة العملاء، الهدف الأساسي لهم هو عملية الإصلاح. هناك جهد كبير، عمل وقائي ومحاولة لإصلاح ولتحويل المتخاذر مع الاحتلال من متخاذر مع الاحتلال، من عدو للشعب الفلسطيني إلى مجاهد، إلى مواطن صالح يقوم بدوره الوقتي والجهادي والمقاوم في مواجهة الاحتلال. وهذا تحقق الحقيقة أكثر من أكثر بعملية أمنية معقدة بينها أيضا ما تم الكشف عنه في الأمس. ملاحقة العملاء، الكشف عن العملاء، هذه مسألة تشكل حماية كبيرة لظهر المقاومة الفلسطينية. وهنا في هذا الجانب على وجه الأخص هناك تنسيق وتعاون كامل بين الأذرع العسكرية للمقاومة سرايا القدس كتائب القسام وغيرها من الأذرع العسكرية للمقاومة مع الأجهزة الأمنية، أجهزة وزارة الداخلية هنا في قطاع غزة، لأنه الموضوع في جانب أمني وفي جانب قانوني. الجانب القانوني هذا من يتولى المسؤولية عنه الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة في قطاع غزة. هذه مسألة مهمة. كما قلت العمل الأمني هو عمل طويل، عمل مضني، عمل شاق.
طب بالانتقال سيد داود، وأعتذر عن المقاطعة، من العمل الأمني للعمل الميداني العسكري على الأرض، بالتأكيد تتابعون ما يجري من أحداث متصاعدة في الجبهة الشمالية، وهنالك تصريح جديد لبيني جانتس يتحدث عن تحديات كبيرة سواء في الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية. كيف تعلقون على ما يجري هناك، وهل تتوقعون أن تتدحرج الأمور هنا في غزة على إثر ما يجري في الشمال؟
يعني أولا قطاع غزة ليس بمعزل أبدا وليس بعيدا عن التهديدات الصهيونية وليس بعيدا عن يعني العدوان الإسرائيلي. قبل يومين كان هناك غارات صهيونية ليلية على قطاع غزة والحصار لا زال قائما والعدوان يعني مستمر بكل أشكاله وبكل صوره على قطاع غزة، والتهديدات الإسرائيلية لا تتوقف أيضا بالقطاع غزة. صحيح أن هناك الآن يعني توتر في الجبهة الشمالية وتهديدات، وربما تتطور الأمور في أي لحظة إلى ما هو أصعب أو ما هو أبعد من ذلك، لكن بشكل عام نحن كمقاومة فلسطينية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تراقب ما يجري هناك، وعيونها أيضا مفتوحة ويقظة ومستعدة لمواجهة كل الخيارات بما في ذلك التصدي لأي عدوان صهيوني ضد قطاع غزة، لأنه ربما يعني المقاومة الفلسطينية لها تجارب طويلة مع غدر الكيان الصهيوني، ربما يعني هو يصعد في جبهة ما بينما عينه على جبهة أخرى. وطبعا قطاع غزة هو على يعني قائمة الأهداف الإسرائيلية، والمحاولات الإسرائيلية لا تتوقف أبدا في الكيد لقطاع غزة وفي التآمر، وهناك نوايا صهيونية مبيتة ضد قطاع غزة.
شكرا جزيلا.
على أي حال المقاومة دائما يقظة، المقاومة دائما مستعدة ومتأهبة لمواجهة كل الاحتمالات.
المتحدث والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي السيد داود شهاب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ونرحب الآن بالسيد محمد أبو هربيد الخبير الأمني. سيد محمد، يعني في البداية كيف تابعت الفيلم الذي عرض بالأمس على قناة الميادين بعنوان بيت العنكبوت، وبرأيك كيف سيتعامل الاحتلال في المستقبل مع عملائه الذين يشتد عليهم الوثاق أكثر على رقابهم سيما مع الإخفاقات المتكررة له في غزة؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني القراءة في موضوع بيت العنكبوت يعني يظهر انتصار جديد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة عمليات التجسس والتخابر التي يشنها الاحتلال في القطاع. شوف أخي العزيز، بعد حرب 2014 أصبحت الحرب الأمنية في قطاع غزة أكثر قسوة وخشونة مع الاحتلال. وهي شكلت حرب الأعصاب، بمعنى أنه بعد أن هدأت البنادق والمدافع لا يمكن أن تهدأ الحرب الأمنية وتشغيل العملاء أو تجنيبهم. هذه المسألة عندما تخوض المقاومة الفلسطينية مثل هذه المعارك الحساسة، الحروب السرية، هي تعتبر من أخطر المعارك التي تدور بين الدول وبين الجهات المتخاصمة أو التي تقع في مواجهة مستمرة. وبالتالي أنا أرى أن هناك تطور كبير في العمل الأمني المقاوم، وهناك جرأة كبيرة من قبل الإخوة في جهاز أمن السرايا، وهذا يعتبر انتصار أمني جديد، بمعنى أنه في السابق لا يمكن الحديث في الحديث عن موضوع المزدوج وتشغيل العملاء بالشكل الموجود، كان هذا يعتبر موضوع مؤجل أو لا يمكن فتح المجال فيه. لكن اليوم في ظل الحديث عن هذا الموضوع بقدرة المقاومة الفلسطينية وتحقيق استقرارات أمنية في هذا الموضوع، فإن ذلك لا يعتبر تطور مهم جدا، وهذا سينعكس سلبا على أداء المنظومة الأمن الإسرائيلية. شوف العزيز، قطاع غزة، يعني أقصى المقاومة قطاع غزة، تمتلك اليوم بنية صلبة خاصة فيما يتعلق بشأن حروب أمنية ضد الاحتلال. قدرة جهاز أمن السرايا على تحقيق هذا الانتصار الجديد هو يؤكد أن البيئة في غزة هي بيئة حاضنة لكل أعمال المقاومة، سواء كانت المقاومة العسكرية أو المقاومة الأمنية. وتصريح الأخ ناقص اسم السرايا حول وجود مستشفى مع الجهات الأمنية في قطاع غزة يؤكد ذلك. وبالتالي منظومة العمل في قطاع غزة من أجهزة أمنية رسمية ومن خلال قطاع المقاومة هي التي طورت أو جعلت هناك حالة تنامي في مواجهة هذا العدو الحروب الأمنية.
طب سيد محمد تفضل.
وبالتالي هذا المزدوج الذي يعمل بين جهتين في ظروف حساسة هو يحظى بدعم من الجهات المقاومة، وبالتالي قدرته على القيام بهذه المهمة الصعبة كانت مسألة مصيرية بالنسبة له، لكن هناك تمت نجاحات واضحة. هذا يؤكد أننا كمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نتجه نحو الصعود ونحو تحقيق الغلبة الكبيرة.
طيب وصلت الفكرة فيما يتعلق بهذا الشأن. أريد أن أستغل الوقت معك أكبر فيما يتعلق بالرسائل الداخلية والتعامل مع يعني اتصالات الشباك على المواطنين بشكل عام. اللافت أن يعني سرايا القدس وتحديدا جهاز أمن السرايا كان يتابع ويدير بدقة كل ما يجري من خلال التواصل الذي جرى بين العناصر والضباط الصهاينة، وبالتالي هل هنالك رسائل توجهها للمواطنين بشكل عام إذا ما أراد يعني أي أحد أو أي عنصر مثلا التهاون في هذا الموضوع بدون إبلاغ قيادته العسكرية والميدانية أو حتى المواطن العادي في الشارع؟ كيف يتعامل مع هكذا اتصالات تأتيه بشكل غير مرتب لها؟
شكرا العزيز، أنا هنا نقطتين بدي أأكد عليهم. النقطة الأولى كما تفضل، الاحتلال لن ينفك عن هو شن اتصالات على المواطنين في قطاع غزة، حاول لجمع معلومات أو تجميل من خابرين جدد استغلالا لبعض الظروف المعيشية أو الحاجة. وهذه المسألة من خلال المتابعات، لا، هناك في وعي متنامي لدى المواطن الفلسطيني، لكن إذا تكررت هذه المسألة على المواطن الفلسطيني ألا يعني يسمح أن يقدم شكوى لدى الجهات المعنية التي تقوم على متابعة هذه المسألة. بالإضافة مطلوب من كل واحد يتعرض لهذا الاتصال أو هذا العرض أن يقوم بالرفض مباشرة، وألا ينخرط أو أن يستمر في مثل هذه الاتصالات. هذا العدو هو يعتبر إذا حالة أو حالتين استمرت يمكن أن يهيئ له الظروف لهدف تجنيده أو الحصول على معلومات. وبالتالي هذه المسألة لا تحتاج إلى اجتهاد ولا إلى تذاكي ولا تحتاج إلى نشط رأس من قبل أي شخص يتعرض لهذه المسألة. المسألة الأخرى والنقطة المهمة، ربما هو اليوم المزدوج أصبح هو بطل في حسابات المعركة الأمنية الفلسطينية، وكثير من الشباب يرغبون في العمل في هذا المجال على اعتبار أنه يقوم بعمل وطني مجيد. وبالتالي أنا بوصي كل الإخوة المجاهدين أو الشباب ألا يعني ينصافوا مع مثل هذه المسائل من باب الاجتهاد الفردي، لأن الذي يقوم على عملية تشغيل المزدوج هي مؤسسة منظومة كاملة تعي المخاطر والتهديدات. أما مسألة الاجتهاد من باب تحقيق الغلبة أو الشهرة أو إنجاز وطني، هذه مسألة تحتاج إلى وقفة، بمعنى عدم التفرد والاستفراد لأن العدو يعني نواجه نحن نواجه مع منظومة متكاملة، وبالتالي تحتاج إلى جهة مؤسسة متكاملة تستطيع من خلالها.
أخيرا أود أن أسألك فيما يتعلق بهذا الموضوع كي يكون هذا واضح لكل السادة المستمعين ضمن هذه الرسائل يعني الداخلية التي يتم توجيهها للجبهة الداخلية، هل تعتقد أن المقاومة الفلسطينية يعني تتابع كل الاتصالات الغريبة التي تأتي من الخارج تحديدا من ضباط الشباك على المواطنين في قطاع غزة؟ ورسالة أخيرة فيما يتعلق بهذا الصدد بإيجاز لو سمحت.
يمكن الاحتلال بركز بشكل أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر عبر حسابات وحدتين تحت سواكر المساعدات أو مؤسسات خيرية أو فتيات أو ما إلى ذلك. الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي والمقاومة على توعية الصف الوطني والمجتمعي، بمعنى أنه نحن نقوم على توعية الجمهور كيف التعاون مع هذه المخاطر وكيف التعامل معها، بمعنى أن هناك الكثير أو مئات الاتصالات تجري يوميا على المواطنين، وبالتالي في الإطار العام مسألة التعبئة والتوعية هي المسؤولة. المسألة الأخرى كل القضايا التي يمكن أن تسجل لدى الجهات المعنية يتم متابعتها واستكمالها، والجهات الأمنية بالخاص جهاز الأمن الداخلي يقوم على متابعة الحالات التي تتعرض للاتصالات أو الحالات التي تفاعلت مع صفحات الاحتلال كالمرصد الانتقائي والكباسل، تقوم على الجلوس معهم وإرشادهم وتوجيههم، وهذه هي مركز المعركة الأساسية التي يخوضها المقاومة.
والمقاومة متابعة كل هذه الأمور، ومن يتساهل في يعني هذه الاتصالات سواء عبر السوشيال ميديا أو الاتصالات الهاتفية حينكشف، إن ما كانش اليوم حيكون بكرة.
شوفوا في نهاية المطاف يعني إحنا بنعتمد إنه الوعي المواطن هو أساس في هذه العملية، خاصة أن الاحتلال الآن لم يعد عملية تجديد عملية سرية، أصبحت عملية مكشوفة فوق الطاولة، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الحرب بالشكل التقليدي القديم، حتى تحتاج الكثير من تشابك الأيادي في مواجهة هذا الخطر، خاصة فيما يتعلق بالأساليب الجديدة التي الاحتلال.
شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو هربيد الخبير الأمني على هذه المداخلة، وأرحب الآن يعني قراءة المشهد الميداني في ضوء التصريحات التي تحدث عنها غانتس، التحديات الكبيرة لقوات جيشه تحديدا في الجبهة الشمالية والجنوبية، وقراءة السيناريوهات المستقبلية لتطور الأحداث الميدانية على ضوء ما يجري سواء في غزة الإخفاقات الأمنية أو في الشمال الأحداث الميدانية. دكتور فايز السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم.
إذن إخفاقات أمنية في الجنوب وتطورات ميدانية في الشمال، إلى أين تتجه الأمور وكيف تتوقع أن تسير الأحداث في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة؟
بداية تحية لك ولمستمعي إذاعة الأقصى، وأقول بأن هذه المعركة مع العدو الإسرائيلي لم تنتهي ولن تنتهي، وجاهز من ظن أن مراحل التهدئة سواء في الجنوب أو في الشمال أو حتى في الضفة الغربية هي القرار النهائي الفلسطيني أو العربي. أنا أقول بأن المعركة مع هذا العدو الذي اغتصب الأرض ويحتل الأرض معركة مفتوحة على طول المدى، لا تنتهي إلا بنهاية هذا الاحتلال، بالتالي قد تسكن الأمور فترة لتعاود الاشتعال فترات، هذه هي سنة العلاقة ما بين الغاصب والذي اقتصبت أرضه. عليه أنا أقول المرحلة القادمة شئنا أم أبينا، شاء المتشائمون أم شاء المتفائلون، المرحلة القادمة هي مرحلة مواجهة مع هذا العدو. عدو يعيش أزمة داخلية على الصعيد الحكم، عدو يعيش أزمة خوف وفزع من التطورات في الشمال والجنوب، عدو إسرائيلي له أطماع سياسية وتقدير وقراءات السياسية للأوضاع الانتخابية في أمريكا والأوضاع الانتخابية داخل الكيان الإسرائيلي، بالتالي المرجح هو التصعيد، المرجح هو المواجهة في المرحلة القادمة.
طيب يعني بالتأكيد تابعت حديث قوات الاحتلال عن استهداف مجموعة كانت تنوي نصب عبوات ناسفة في جنوب سوريا، وردات الفعل التي صدرت من قادة الجيش والقيادة السياسية والأمنية الصهيونية حول هذا الموضوع. إذا يعني ما تحدث القيادات السياسية والأمنية عن عدم يعني جاهزية الجيش وعدم رده في المستقبل على أي يعني هجمات من حزب الله وعدم رغبتهم في الحرب، كيف تقارن ما يجري ميدانيا على الأرض مع ما يتوازى بالتصريحات السياسية والعسكرية؟
يعني يبدو أننا أمام قرار إسرائيلي مختلف عليه. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومراقب الدولة لهم منطق ولهم رأي بالحرب، ويبدو أن القرار السياسي أو القيادة السياسية لها موقف آخر. فإذا كان نتنياهو له الرغبة في التصعيد هروبا من أزمة الداخلية ودعما لصديقه ترامب، قد تكون الأجهزة الأمنية غير راغبة بهذه المواجهة وتخبر خطورتها وأثرها على الإسرائيليين. أي منطق ينتصر الأيام القادمة هي التي ستقرر. بالمناسبة صدر بالأمس تقرير مراقب الدولة، وهو تقرير خطير جدا. تقرير يشير أن لدى الإسرائيليين 12,601 ملجأ. 12,000، لو افترضنا كل ملجأ سيستوعب 100 شخص، إذا نحن أمام عدد يتجاوز نصف مليون إسرائيلي في الملاجئ. وبالتالي اعترف مراقب الدولة بالأمس أن هناك 2.6 مليون إسرائيلي بلا ملاجئ إذا قامت أي حرب. إسرائيل الآن تتحول من الهجوم والنقل المعركة على أرض العدو إلى التفكير كيف ندافع. الآن الجبهة الداخلية غير قادرة على الدفاع عن نفسها. يعني أشير إلى ملاحظة أخرى، عندما يقول مراقب الدولة أكثر من 250,000 إسرائيلي، هؤلاء يعيشون على 43 كيلومتر من الحدود مع غزة. بالتالي هؤلاء في كل اشتباك أو حرب معرضون للرحيل ومعرضون للهلاك ولا ملاجئ لهم. 50,000 إسرائيلي مستوطن يعيش على مسافة 9 كيلومتر من غزة، أي جماعة أخر يتأثر بكل حدث، يتأثر بالرصاص، يتأثر بالقذائف. إذا نحن أمام مجتمع إسرائيلي يعني في أي مواجهة داخلية، الجبهة الداخلية جزء من المعركة، وهذه الجبهة الداخلية غير مهيئة وغير مؤهلة.
على ذكر الجبهة الداخلية دكتور فايز، بالتأكيد تتابع ما يجري داخل الكيان من أزمة كورونا، أزمة اجتماعية وتفكك أكثر من أي وقت مضى، يعني أزمات سياسية متلاحقة والتهديد بالاختلاف على الميزانية والتهديد بالتوجه لانتخابات رابعة، أقطاب الحكومة كحلفان والليكود هنالك مشاكل بينهم، والليكود يهدد أنه سيقوم بتشكيل حكومة من 61 عضو. إلى أين يتجه الكيان؟ وهل تعتقد أنه على مدار السنوات التي احتل فيها هذا الكيان فلسطين مر بأزمات مشابهة للتي تجري اليوم؟
تقريبا قد تكون هذه الأصعب في تاريخ الكيان، لأنها الأصعب، لأن الكيان يتعرض إلى تهديد جدي لجبهته الداخلية على مدار السنوات الماضية والحروب السابقة. ظل الكيان في منأى من القذائف ومن الضرر. بمعنى آخر، حرب 56 وحرب 67 حتى حرب 73 لم تصب مدينة إسرائيلية ومواطن إسرائيلي بأي إذاء، أو مصنع إسرائيلي أو منشأة إسرائيلية أو محطة غاز أو محطة توليد كهرباء. كان الجهة الداخلية في منأى عن الحروب مع الجيوش العربية. الآن الجبهة الداخلية جزء من هذه المعركة، بالتالي الكيان يمر بوضع غير مسبوق. هذا أولا. ثانيا، الأزمة السياسية في إسرائيل الآن، الأحزاب السياسية والشخصيات القيادية الإسرائيلية غير مؤتلفة وغير مجتمعة، وتكاد تكون أن تختلف ليس فقط على الميزانية وإنما على فكرة الضم وعلى فكرة الانتخابات وعلى فكرة الانفاق للمتضررين من كورونا وعلى فكرة كيف معالجة فيروس كورونا. الانشقاق وصل إلى حد أن تخرج مظاهرات ضد نتنياهو وأن تخرج مظاهرات ضد المظاهرات، وأن يصير اشتباك ميداني أو اعتداءات يحذر منها قادة الكيان بأن هذه ستتحول إلى حرب أهلية. الكيان الصهيوني كلما تعرض أو شعر الإسرائيلي بالخوف والفزع من هذه المقاومة التي قد تصل إليه في كل لحظة، كلما ارتد ذلك إرباكا وإخفاقا وصراعا داخليا. هذه أمور لم تشهدها إسرائيل من قبل ولم تعشها إسرائيل من قبل.
يعني تقول دكتور أخيرا تقول حرب أهلية، هل هذه أماني أم من الممكن أن تحدث فعلا؟
هذه حدثت بالأمس عندما خرج اليمين بعصيه وحجارته ليشتبك مع اليسار الذي خرج بمظاهرات ضد نتنياهو، يعني تحقق عمليا على الأرض. عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بقمع المتظاهرين وإصابتهم بجراح، يعني هذا الحشد أو هذا التفعيل أو الإشعال للأحقاد سواء يسار ويمين متطرفون وغير متطرفين متدينين وغير متدينين، يعني هذا الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي قد يتطور على ضوء الفشل. أنا أقول لك للمصري 100 أب، للمصري 100 أب، والهزيمة يتيمة. المجتمع الإسرائيلي الآن رغم التفوق العسكري والتكنولوجي والعلمي والزراعي والصناعي والاقتصادي يعيش حالة انهيار، يعيش حالة هزيمة داخلية، الهزيمة يتيمة. من هنا أنا أقول يشعر المجتمع الإسرائيلي بالتفكك والانهيار والضعف والرعب والخوف، وما هذه الغارات في الشمال والجنوب، وما هذا الاستعراض عبر الضوء إلى نوع من شد أزر المواطن الإسرائيلي الذي بدأ يتشكك بقدرة الجيش الإسرائيلي وبقدرة القيادات الإسرائيلية في عبور هذه المرحلة، المرحلة الأصعب في تاريخ إسرائيل، حيث هناك مقاومة قادرة على أن تؤذي وأن توجع. يكفي أن تعيش إسرائيل أسابيع وأيام ويتوقع رد حزب الله، ولم يبدي حزب الله لا غضبا ولا قلقا ولا خوفا ولا سعادا ولا صريحا، ولكن تعيش إسرائيل أيام عديدة من القلق والفزع تحسبا لماذا تجري في الأيام القادمة.
الدكتور فايز أبو شمال الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأشكر أيضا السيد محمد أبو هربيد الخبير الأمني والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود الشاب الذي شاركنا في بداية هذه الحلقة التي سلطنا فيها الضوء على العملية الاستخباراتية المعقدة لسرايا القدس والقراءة السياسية الميدانية للمشهد بشكل عام. أشكركم جزيلا مستمعينا الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، من الإخراج على الهواء مباشرة رامي العمصي، كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف أبو حسين. السلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.